عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم في كل يوم هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة. ومن خلال هذه الدقائق يجيب فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، نسعد بهذه الدقائق المثمرة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول الأخ السائل: أود معرفة حكم الشرع في صلاة السفر في موضوع أو في مقر عملي، حيث أنني يعني أذهب إلى عملي بمسافة 1000 كيلومتر، وأبات في المقر العمل أسبوعين، ثم أعود مرة أخرى أسبوعين للراحة وهكذا. وهو يسأل عن مسألة قصر الصلاة، هل يجوز في مثل هذه الحالة أن أقصر من صلاتي وأجمع أم لا؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته. وبعد، ذهابك إلى مقر عملك للمسافة التي ذكرتها 1000 كيلو، هذه مسافة سفر، ثم أنك تمكث هناك مدة أسبوعين في مقر عملك، وبعدين تنوي العودة، تخرج من مقر العمل إلى بلدك وتجلس فيه أسبوع، ثم ترجع أو أسبوعين، فهنا يجوز لك أن تجمع وتقصر في الصلاة المدة التي تجلسها، مدة أسبوعين، إذا رجحنا لك أو رجحت أن تأخذ بهذه المدة، لأن المدد فيها أقوال. أول شيء، إذا كانت المدة 4 أيام، بعض الفقهاء يرى، أو أغلب الفقهاء المذاهب الفقهية يرون أن المدة هي 4 أيام، يعني إذا أنت راح تجلس أسبوعين في مقر العمل، من أول ما توصل ما تجمع ولا تقصر، تصلي صلاتك العادية. هذا رأيي. في رأي آخر أن المدة 19 يوما، لأن هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا رجعنا أتممنا، أو إذا زدنا أتممنا، وهذا رأيي. فعلى هذا الرأي أنت داخل في هذه المدة، بمعنى أنه من أول ما توصل لك أن تجمع وتقصر. وفي رأي عند الحنفية 15 يوما، لأنه ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما، أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تضعن فأقصرها. فإذا كان ستقيم أقل من 15 يوم فهذا يجوز لك الجمع القصر. على كل هذا كله يعني بابه من باب اليسر والترخيص رخصة لك أن تأخذ بهذه الأقوال أو بأي من هذه الأقوال.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، وهذا السؤال يتعلق بالعمالة. يقول صاحب هذه الشركة، يقول: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وفي هذا العمل بالذات. يقول: أريد عمالة متخصصة فنية في أعمال معينة في شركتي، فجاءني شخص وطلب مبلغ معين من المال وهو مستعد لجلب هذه العمالة، فيقول فيما يتعلق بهذا المال الذي سأدفعه إلى هذا الرجل الذي سيحضر لنا هذه العمالة المتخصصة، هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا العمل جائز سواء دفعت المبلغ له الآن أو لم تدفعه. يعني هو هذا الشخص سيأتي بالعمال الذين طلبتهم وفق شروط معينة وتخصصات معينة، وقد يكون هذا الشخص صاحب مكتب متخصص الآن في مكاتب تعنى بمثل هذه الأمور. فهذا العقد عقد صحيح، كأنك تقول: من يأتيني بهذه المواصفات من العمال وبهذا العدد أنا راح أعطيه المبلغ. فصيغة العقد إذا كان تقول له: إذا جئتني بالعدد المطلوب والتخصصات المطلوبة راح أعطيك مبلغ مثلا 1000 دينار مثلا، فهنا هذا الاتفاق في هذه الحال لا تعطيه إلا إذا نفذ العقد، وهو أن يأتي بالعمال بالعدد والتخصصات المطلوبة فتعطيه. لو أنه ذهب وبذل جهد وبذل مال وبذل كذا وما استطاع أن يأتي بحد، أنت غير مسؤول في هذه الحال، لأن الشرط بينك وبينه أنك لا تعطيه إلا إذا أتى بالعمال. هذه الطريقة صحيحة. أو أنك يطلب منك مبلغ من المال ثم هو يأتي بالعمال يأخذ جزء من المال، إذا أتى بالعمال يأتي ب يعني يأخذ الجزء الباقي، وهذا كله صحيح إذا وفى بشروط العقد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: أود معرفة رأي الشرع في هذه التصرفات التي يقوم بها كثير من الناس في مناسبات الأعراس ومناسبات التي مثلا كأنون مثلا عندما يأتي لهم طفل ويعني يظهر لأول سن، يعملون لعندنا في الخليج حفلة تسمى بحفلة النون، وكذلك كما ذكرنا في الأعراس وفي حفلات، وكذلك عندما يأتي شخص من السفر أحيانا يقوم الأهل من كثرة فرحتهم بالرمي عليه من الحلويات وبعض المكسرات. في هذه المناسبات التي ذكرتها لفضيلتكم أريد الوقوف عند هذه المسألة، وهي رمي الحلويات والمكسرات، بعضها يؤكل والبعض يداس، فهذا التصرف أريد أن أعرف رأي الشرع به وجزاكم الله خيرا.
هذا كله من الأعراف، يعني في كل البلدان عندهم أعراف في حال المسرات والأعراس أو قدوم مسافر عزيز عليهم أو شفاء من مرض أو كذا، يعني كونهم يوزعون شيء من الحلويات أو ترمى للأطفال فيأكلون ويجمعون وتكون مناسبة فرح، هذا كله من الأعراف التي لا شيء فيها، وكان هذا الأمر كان موجودا يعني حتى في الجاهلية وفي الإسلام كان موجود اللي يسمونه النثار، هذا كان يعمل في الأعراس، وكان عبارة عن أيضا الزبيب والأشياء اللي كانت في أيامهم موجودة يجمعوها ويرمونها على للأطفال وغيرهم، فهذا من الأعراف إن شاء الله لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر ملاك شاب، ملشة شاب يعني ملاك شاب من الأنصار، وفعل معه مثل هذا الشيء، يعني ألقيت عليه المكسرات أو لوز وسكر وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة أمسكوا عن الأكل من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنتهبون؟ فقال: يا رسول الله، أنك نهيت عن النهبة أو النهبة. قال: تلك نهبة العساكر، فأما العرسان فلا. ونهى عن النهبة في العسكر أن ينتهبوا الغنائم، أما هذا لأن مشبيه بالنهبة اللي هو يتدافع الناس للأخذ. فهذا الخبر وأن كان فيه ضعف إلا أنه يؤيده أحداث أخرى، يعني والقواعد العامة والمقاصد الكلية في إدخال السرور، هذا كله إن شاء الله لا شيء فيه، ويسمونه في الجاهلية يسمون النثار. فهذا يعني إن شاء الله ما دام العرف قبله وليس فيه إهانة للأطعمة، يعني ما تداس. طبعا هذه أشياء صلبة، يعني ليست كالخبز أو كذا أو هذا يداس، أو وإنما هي من باب التسلية وإدخال الفرحة، فكله إن شاء الله لا شيء فيه.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير دائما بإذن الله تعالى، آملين أن نكون قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير دائما بانتظار رسائلكم وأسئلتكم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.